بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. السؤال الأول عندي من الأخت أم آمنة من السويد، تقول عندي خالة كبيرة في السن لا تستطيع الإدرار بصورة طبيعية، وضعوا لها كيس للإدرار، هل يجوز لها الصلاة؟ وهي كانت سابقا تصلي، لكن عندما وضعت الكيس أصبحت لا تصلي، وهل الكيس مانع للصلاة؟ أختي أم آمنة، بارك الله فيك وشفى الله الخالة وشفى الله جميع مرضى المسلمين. أولا لابد أن نعلم مسألة، وهي أن الصلاة واجبة على كل مسلم ما دام العقل موجودا، فإذا كان العقل موجود تجب الصلاة على كل مسلم، على كل مسلم مكلف. الأمر الثاني بالنسبة للطهارة، شرط من شروط صحة الصلاة على قدر الاستطاعة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. الآن عندك خالتك بارك الله فيها وشفاها الله، عندها مشكلة الإدرار، عندها تلبس الحفاظات، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تترك الصلاة. كيف تترك الصلاة؟ ما في شيء إلا له جواب، ما في شيء إلا وله حل. طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل في مثل هذه الحالة أنها تتوضأ عند دخول الوقت، لما يدخل يؤذن أو تريد الصلاة تتوضأ وتتنظف وتصلي، ولو نزل عليها أثناء الصلاة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. إذا والله الأمر يشق عليها مشقة شديدة، هي إما أن تجمع جمع حقيقي أو جمع صوري. ما معنى الجمع الحقيقي؟ تتوضأ للظهر تصلي الظهر ثم تجمع العصر معها، هذا جمع حقيقي. تتوضأ للمغرب تصلي المغرب ثم تجمع العشاء معها. الجمع الصوري تؤخر الظهر إلى آخر وقته قبل أذان العصر بعشر دقائق، تصلي الظهر ثم إذا دخل وقت أذان العصر صلت العصر، وكذلك المغرب تؤخر المغرب إلى قبل أذان العشاء بعشر دقائق، تصلي المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء إذا دخل الوقت يعني أذن، وبهذا تكون ولله الحمد قد أتت بما هو المطلوب منها، ويجب عليها أن تقضي جميع الصلوات اللي تركتها في هذه الأيام. أبو أحمد من سلطنة عمان يقول قبل 10 سنوات ذهبت للحج ولم أطف طواف الوداع، لأني بعدما صليت العشاء ذهبت للطواف وجدت أبواب الحرم مغلقة بسبب الزحام، رجعت للفندق غفوت ولم أصح حتى الفجر، وكان وقت تحرك الباص إلى عمان، وبعد وصولي إلى عمان بأيام أرسلت مبلغ مالي عند أحد الإخوة يشتري ذبيحة يوزعها الفقراء، سؤالي هل حجي صحيح أم ما هو الصحيح الذي يجب القيام به؟ أبو أحمد بارك الله فيك، اطمئن، حجك صحيح ولله الحمد والمن، حجك صحيح ولله الحمد والمن، وأنت حينما أرسلت مبلغ مالي لشراء ذبيحة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم، الحمد لله هذه قامت مقام طواف الوداع، لأن طواف الوداع فالراجح من قول أهل العلم واجب من واجبات الحج، فالحاج لا يسافر ولا يغادر إلى أهله إلا بعد أن يطوف بالبيت، بأن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. أنت الآن ما استطعت بسبب ما ذكرت، فاتك طواف الوداع اللي هو الواجب، أرسلت ذبيحة، هذه تقوم مقام هذا الواجب ولله الحمد والمنة، واطمئن حجك صحيح ولله الحمد. أم محمد من الشارقة تقول زوجي غضب على من أولادي ودعا عليهم بالموت إذا سوف يصبحون عاقين في المستقبل، مع العلم أنهم صغار، الكبير عمره 14 سنة، ما رأيك يا شيخ؟ ودائما يمن علينا بأن يعمل ليصرف علينا، يعني تريد رسالة. أختي أم محمد، أولا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على ماله، فقد جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة يستجيب الله لكم أو لا يمنع عطاء. لا يمنع عطاء، أنت تسأل تدعو الله على أولادك، الله ما يمنع عطاء، فهنا تقع الكارثة، ولذلك على زوجك أن يستغفر الله. وهذا الكلام والله إذا ستصبحون عاقين، هذا كلام يقال، ما يجوز أن يقول الإنسان هذا الكلام، يقول اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم اجعلهم بارين، اللهم يا رب اجعلهم من الأخيار من الصالحين، هكذا يجب على الإنسان أن يدعو. بعدين قضية المن على الأسرة ما يصلح هذا، يعني اللي ينفق زوجك على البيت كله صدقة، حتى اللقمة اللي تضعها في فم زوجتك صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الإنسان ما يمن على أولاده ولا يمن على زوجته، هذه من حقوقهم الواجبة. يعني الشخص إذا كان عليه حق واجب ما له حق أنه يقول والله أنا فعلت وسويت وكذا، لكن بعدين طبعا لازم يفهمها. ولكن نصيحة لكم يا أم محمد، بعض الرجال يعني الناس ليسوا سواء، بعض الرجال يحب من زوجته أن دائما تثني عليه، تقول ما شاء الله، الله يخليك لنا، الله يبارك فيك، ما أنت مقصر. يحب من أولاده أنه دائما يذكرون، يقول والله ترى احنا شايفين شغلك وعملك ومصروف هذا. طيب ترى هذا مو بعيب ولا بحرام ولا هو يعني، هذا مما يشجع الوالد على الانفاق. ليش؟ بعض الآباء يقول أنا كل ما أجيب وأحط في البيت ما كأني جبت شيء، ولا أحد كأني يشوف شيء. لا، ينبغي على الزوجة حتى تعلم عيالها، تقول إذا جاب أبوكم شيء زايد وكذا قولوا جزاك الله خير، الله يبقيك لنا، الله يديمك لنا، الله لا يحرمنا منك، من الكلام الطيب، بارك الله فيك. أيمن من تركيا يقول إذا الشخص صلى الصلاة النهارية جهرا والصلاة الليلية سرا طبعا ناسي، ماذا عليه؟ ما عليه شيء يا أيمن، من جهر في الصلاة النهارية وأسر في الصلاة الليلية ناسيا ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. لكن لا يتعمد، إذا تعمد ترك سنة ولا شيء عليه، لكن صلاته تنقص بقدر نقصان هذه السنة. أم عبد الله من عجمان تقول سمعتك يا شيخ تقول إن المرأة في عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، ما هي الحاجة وما هي الضرورة؟ أختي أم عبد الله من عجمان، بالنسبة للضرورة هي الشيء الملجئ اللي يعني الإنسان لا يمكن أن يذهب، عفوا لا بد أن يذهب ولا يمكن أن يبقى، هذه الضرورة. يعني مثلا المستشفى ضرورة، يعني حصل عند المرأة المحادة ألم في البطن، صداع، إغماء، شيء من هذا القبيل، تذهب هذه يعني يذكر العلماء، تذهب إلى المستشفى ولا حرج عليه. في النهار الحاجة هي اللي يعني تخلي الإنسان في ضيق شوي، يعني يحتاج مثلا شغل عمل، المرأة ما سمح لها مثلا أنها تأخذ إجازة، مثلا إجازة حداد مثلا قالوا لازم تباشرين ولا فصلناك، تخرج للعمل. الدراسة أيضا، بعض الزوجات يموت زوجها وهي في امتحانات مثلا، وإذا ما امتحنت راحت عليها السنة كاملة، ممكن تروح تمتحن، وممكن أيضا تدرس بشرط أن تجتنب الأشياء الممنوعة منها المحادة. نادية من ليبيا تقول عندي قريب كان مريض بالسحر وقال لي إذا شفيت سأصوم شهرين، ومن الله عليه بالشفاء ولم يصوم، ماذا عليه؟ أختي نادية بارك الله فيك، هذا الرجل الذي أصيب بالسحر وقال لله علي إن شفاني أن أصوم شهرين وما صام، لماذا نقض العهد مع الله؟ أما وقد شفاه الله عز وجل ومن عليه بالعافية وأبعد عنه السحر، هل هذا يليق بالمسلم أن يتعامل مع ربه بمثل هذه الطريقة؟ والله لو وعد مخلوق ما سوى هذا الشيء، لو وعد مخلوق قال له إذا كذا أعطيك كذا ما سوى هذا الشيء، والله غني عنه، الله غني عن العباد، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، لكن عليه أن يتق الله وأن يصوم شهرين وأن يبادر إلى هذا، لأن كلما تأخر عامدا متعمدا فهو في معصية، نسأل الله العافية والسلامة. أم خالد من السعودية تقول كنت أصوم الاثنين والخميس والحمد لله أصلي وأحضر حلقات القرآن، مرضت قبل فترة، ذهبت لراقي اتضح أن فيني نفس لكني تعبت وما قدرت أرجع له علشان أكمل القراءة، صرت أحس الصلاة ثقيلة، أغصب نفسي عليها، أقرأ قصار السور إلى آخر. طبعا هي تقول هل علي إثم إذا قلت قراءتي للمصحف؟ أم خالد الحمد لله على العافية، الحمد لله شافاك وعافاك. أخت الفاضلة ما عليك إثم، ما عليك إثم، يعني إذا صليت وقرأت قصار السور ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذه سنة، وأنت الآن تحتاجين مجاهدة النفس، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني اليوم أنت تغصبين نفسك على الصلاة، الحمد لله تقدرين على الفاتحة وعلى قل هو الله أحد، اليوم الثاني الفاتحة، وأيضا مثلا سورة ألهاكم التكاثر، اللي بعدها الزلزلة، اللي بعدها الضحى، وهكذا تمرنين نفسك حتى تعودين إلى طبيعتك، لأن اللي حصل لك عين قوية منعتك فأنت إن شاء الله قادرة بإذن الله وتوثيقه وتسديده أنك تعودين إلى ما كنتي، واحرصي على هذه الطريقة بارك الله فيك. ياسر من الجزائر عمره 27 سنة، طبعا ياسر أرسل رسالة طويلة جدا، من الصعب جدا أقرأها، وأنا من شرطي أني ما أقرأ الرسائل الطويلة، لكن لحساسية الوضع ولكونه محتاج أعطيه الجواب فقط، هو يعرف رسالته. يا ياسر بارك الله فيك، أطع والدتك، أطع والديك، أطع والديك. مشروع الزواج اللي أقدمت عليه وما حصل من عقبات وما حصل من مشاكل وما حصل من سمعة لك في يعني اختلاءك بالمرأة وأنت بريء وما حصل من كل ما ذكرته، هذا بسبب عدم طاعة الوالدين. في طاعة الوالدين الخير والبركة. لا تقول والله لا هم لا يدرون أحسن منك وأكثر منك، خاصة وأن هناك عدم كفاءة بينك وبين المرأة. فأنا أنصحك يا ياسر، أنا ما حبيت أقرأ لأن طويلة وما تنفع إخوان المشاهدين، هي خاصة بك، ولذلك أطع والديك يا ياسر، قل لوالدتك ووالدك أبشروا حاضر اللي تأمرون فيه، وابحثوا لي عن بنت الحلال وإن شاء الله ستوفق. أم مصعب من السودان تقول: نعلم أن حق الوالدين عظيم، لكن حتى يبر الأبناء آباءهم، يبر الأبناء وآباءهم، ألا يجب عليهم أن يتعبوا في تربيتهم؟ أم مصعب من السودان، نعم أتفق معك اتفاق كامل أن الواجب على الوالدين أن يهتموا بتربية أولادهم، ومتى ما اهتموا بالتربية كانت مثل ما يقولون المخرجات طيبة، ومن ضمنها بر الوالدين، لأن أغلب العقوق سبب الإهمال في أول الحياة. عقوا أولادهم صغارا فعققوهم كبارا، فعقوهم كبارا، ولكن هذا لا يسوغ للولد إذا الوالد أهمله أن روح يعقه، ما يعني يتعاكى. إذا كان الوالد عصى الله في تربية الولد، فالولد لا يجوز له أن يعصي الله في قضية عقوق الوالدين، لا لازم نفرق، لكن هذا حق للولد. يجب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وما نحل والد ولدا مثل حسن الخلق، ولذلك نعم أتفق معك، وهذه مسؤولية، وسيسأل الله عز وجل الوالدين عن تربية أولادهم. أم فاطمة من إيران تقول: يا شيخ، أمي مرتين عملت عملية في عيونها، في المرتين العملية ناجحة ولله الحمد، لكن حتى الآن أمي ما تشوف من عينها، هل ممكن أن يكون حسد؟ أختي أم فاطمة، نعم ممكن يكون حسد، ما دام أن العمليتين أجريت على عين الوالدة وناجحة ولله الحمد، والأطباء يستغربون ما تشوف، ممكن عين وممكن حسد. قولي للوالدة ترقي نفسها، ترقي نفسها، يعني تقرأ الفاتحة لنفسها، المعوذات، تقرأ شيء من آية الكرسي، الأذكار، الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تقرؤون عليها أيضا، قرأوا عليها. هي تضع يديها على عينيها، تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، دائما تضع يديها أصابعها على عينها وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا كان قلبها متوكل على الله كمال التوكل، بإذن الله ستبصر الوالدة قريبا بحوله وقوته. أم حسين من العراق تقول: أختي توفي زوجها، وهي توفيت وراء زوجها بخمسة أيام، وجاءت المغسلة غسلتها وفي يدها خاتم ذهب، سألنا المغسلة عن الخاتم، قالت: ما شفت في يدها خاتم. سألنا ابنتها، قالت: أمي في يدها خاتم وكفناها ودفنت ونظن الخاتم في يدها، هل هذا جائز؟ أختي أم حسين من العراق، ما دام أنه دفن معها ما ينبغي انتهاك حرمة الميت وحفر القبر، إلا إذا كان الخاتم ثمين، يعني من الخواتم اللي مبالغها عالية، ممكن في هذه الحالة، نص الفقهاء على مشروعية ذلك حتى لا يذهب مع التراب. أما إذا كان سعره يسير وأيضا مظنون، أنتم شاكين، المغسلة تقول ما شفت شيء، والوالدة تقول لا في يدها، ويمكن كفناها، أنا أنصحكم لا تفتحوا القبر وخلوا معها بارك الله فيكم. أم بشار من اليمن تقول: أنا أصلي المغرب في وقته وأؤخر العشاء إلى 10 أو 11 بقصد أني أصلي براحتي وأصلي الوتر بعدها وأنام، هل هذا جائز أم لازم أصلي العشاء في وقته؟ أم بشار بارك الله فيك، ما دام هذه نيتك استمري على ما أنت يعني يجوز، بل الأفضل تأخير صلاة العشاء، الأفضل تأخير صلاة العشاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام نيتك وقصدك أنك تصلين العشاء قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل وتوترين بعده وتنامين، هذا عمل صالح وطيب وتؤجرين عليه. بس أهم شيء انتبهي، بارك الله فيك. يارا من سوريا تقول: أنا طالبة بمرحلة البكالوريا، أعيش في قرية والمدرسة تبعد بالباص مسافة 10 إلى 15 دقيقة عن المنزل، دوام المدرسة ينتهي الساعة 1:30، أحيانا يكون لدي دوام إضافي ينتهي الساعة 3:30 ولا أصل المنزل قبل الساعة 4، هل يجوز لي أن أصلي الظهر كي لا يفوتني، علما أني أتوضأ وأخرج منذ الصباح ولا يوجد مكان مناسب حتى أتوضأ فيه مع أنه يخرج عندي إفرازات؟ يا يارا من سوريا بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله لكل خير. بنتي الله يرضى عليك، مدام أنت تقولين يعني تخرجين 1:30، يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها في المدرسة أو في المكان اللي أنت فيه. تقولي لا ممكن أرجع للبيت وما زال وقت الظهر، صلي في البيت الظهر، ما في شيء إذا ما كان في المدرسة مكان أو ما كان عند تجدين فرصة مثلا. أما العصر تتأخرين مثلا، ما يجوز لك تأخرين الظهر حتى تجمعينها مع العصر، وقت العصر طويل، يعني يبدأ من الأذان الآن أذان العصر إلى غروب الشمس إلى اصفرار الشمس، فعندك وقت إذا رجعتي عندك وقت. لكن بالنسبة للظهر نعم صليها في وقتها بارك الله فيك. أم الخير من أمريكا تقول: أنا حضرت صلاة المغرب جماعة وكان الإمام بالركعة الثانية عند إكمال الركعة الثالثة وجلوس للتشهد، هل أقف وأكمل الركعة اللي فاتتني أم أنتظر حتى يكمل التشهد وأقف؟ أم الخير بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لا ما يجوز لك تقفين، يجب عليك أن تتابع الإمام حتى يكمل التشهد ويسلم التسليمتين عن اليمين وعن اليسار، إذا سلم التسليمتين تقومين أنت وتجيبين الركعة اللي فاتتك بارك الله فيك. أما إذا قمت والإمام في التشهد بطلت صلاتك لأنك فارقت الإمام وأنت ناوي المتابعة للإمام، ما يصلح هذا. ولذلك أي إنسان جاء مسبوق بركعة والإمام جلس للتشهد الأخير، ما يجوز للمسبوق أنه يقوم أثناء التشهد حتى ينتهي الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا سلم التسليمتين تقومين وتأتين بالركعة اللي فاتتك. أم جاسم من أم القيوين تقول: أختي زوجها يعاني من الزهايمر، لديها عاملة أثيوبية تقوم باستحمامه، مع العلم أن العاملة مسلمة وتصوم الاثنين والخميس، هل هذا جائز؟ أختي أم جاسم من أم القيوين، طبعا بالنسبة لي الرجل هذا أسأل الله تعالى أن يختم له بخير، المريض بالزهايمر وكبير في السن، لا يجوز أن تكشف عليه الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز يكشف عليه إنسان أجنبي. المسؤول الأول هي أختك زوجته، هي المسؤول الأول عن تحميمه وتغسيله، يجب عليها أن تقوم عليه تغسله وتحممه وتنظفه وتؤجر على ذلك، لها الأجر عظيم. تقولين والله أختي لا مريضة وكبيرة في السن وما عندها قدرة، بناته أو عفوا قبل ذلك أولاده، أولاده الذكور، تقول والله ما عنده أولاد أو أولاده مشغولين أو في الخارج مثلا خارج البيت، بناته بشرط أن يتحفظوا عن قضية رؤية عورته، وإنما يعني يغطون المنطقة العورة المغلظة ويغسلونه وينظفونه. تقولين والله ما عندنا بنات ما عندنا كذا، جيبوا له عامل ممرض إنسان مثلا موجودين الحمد لله يستأجر يجي كل يومين ونظفه. تقول والله الأمور هذه كلها في هذه الحالة، والله إذا وصلت إلى مرحلة ما فيه هل المحاولات هذه واللي أنا ذكرتها الإجراءات إلا هذه الخادم، ما في بأس لك توصونها ما تنظر لعورته ولا تلمس عورته، لأن هذه ضرورة حتى لا يعني يصاب ببعض الأمراض أو بعض الآفات اللي بسبب تأخر يعني عدم تنظيفه وكذا، ممكن في مثل هذه الحالة وتلبس قفاز مثلا وتدلك وتنظفه. أم قاسم من اليمن تقول: والدي ووالدتي يبلغون من العمر 70 سنة ودائما في خلافات، وآخر مخالفة أو آخر خلاف بينهم طلق أبوي أمي ودائما سب وشتم ولا يبغي يرجعها، وهي رافضة أيضا ونحن نقول لها ارجع وهي ترفض، ماذا نعمل؟ يا أم قاسم بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق كحل من الحلول، يعني الطلاق ما هو بشر كله ولا هو بغلط كله، لا الله عز وجل شرع لأن حل مثل هذه الحالات، أبوك وأمك في 70 سب وشتم ولعن ومشاكل والآن طلقها وهي رافضة ترجع وهو رافض يرجعها، خلوا كل واحد في سبيله يكملون بقية حياتهم بعيد عن المشاكل، ويقولوا لهم تقربوا إلى الله، يعني قضوا بقية العمر في طاعة بدل المشاكل. عجيب أمر بعض الناس بلغ 70 وما زال في مشاكل وما زال في كذا. لا، هذا السن خلاص دق جرس الإنذار، ما باقي شيء في العمر. ولذلك الإنسان يستعد لملاقاة الله عز وجل بعيد عن المشاكل وبعيد عن القيل وبعيد عن القال وبعيد عن هذه المعارك مع القريب والبعيد. لا لا، الحل قولي لهم هذا حل وخلوهم، وأنتم أنفقوا على والدتكم وراعوا والدكم والله يحفظ الجميع. الأخ أبو مريم من أم القيوين بارك الله فيه يقول في رجل أراد أن يشتري سيارة مني عن طريق البنك وليس عنده دفعة أولى، هل يجوز أعطيه أو أقرضه الدفعة الأولى وأرفع سعر السيارة بحيث البنك سيدفع ما دفعته من الدفعة الأولى؟ لو مثلا أريد في السيارة 35,000 والدفعة الأولى 20%، الرجل سيأخذها عن طريق البنك كأنها 44,000 وسترجع لي 9,000 كأني بعت ب35، والمشتري سيقسط علي السنوات وستصير السيارة مع فوائد البنك فوق 50,000. هل هذا جائز؟ يا أبا مريم هذا ليس بجائز، هذا محرم، هذا قرض جر نفعا. أنت لو قلت له مثلا بعطيك دفعة أولى، عفوا بعطيك قرض حسن وترجع لي وما زودت على السيارة ممكن، لكن تقول بعطيك وبزود عشان البنك هذا صار قرضا جر نفعا، لا تفعل هذا يا أبا مريم. عبد الله من إيطاليا يقول يعني سنبدأ أو سيبدأ ابن العام الدراسي القادم بدراسة ثانوية الطيران المدني، وبعون الله سيكون طيار في المستقبل القريب. يقلقني موضوع فقه الصلاة للطيار، فحسب ما فكرت به وجدته صعب ولا بد أن أعلمه كيف أعلم ابني. عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى أن يوفقه في هذه الوظيفة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به العباد والبلاد، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه. من المهم يا أخي الفاضل أولا تشكر على اهتمامك بابنك وخاصة فيما يتعلق بعبادته، وهذه مسؤولية كل أب. الأمر الثاني سهل فقه الصلاة بالنسبة للطيار، جدا سهل، ومسافر هو كل رحلة سيسافر فيها عنده الجمع والقصر، يجمع بين الصلوات النهارية الظهر والعصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ما معنى جمع تقديم؟ يؤخر، يقدم الثانية العصر مع الأولى، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ما معنى جمع التأخير؟ يؤخر الثانية الأولى عفوا مع الثانية، يصلي الظهر أول ركعتين والظهر في وقت العصر. المغرب والعشاء، يقدم الثانية العشاء مع المغرب، بعد ما يصلي المغرب 3 ركعات يصلي بعدها العشاء ركعتين، أو يؤخر الأولى في وقت الثانية في وقت العشاء، وهكذا. ولله المسألة سهلة جدا، فكل رحلة يسافر فيها سفر يقصر ويجمع ولله الحمد، وإذا كان في رمضان يفطر وبعدين يقضي بارك الله فيك. عموما يعني هناك ولله الحمد يعني فتاوى موجودة ومطبوعة ممكن يراجعها ابنك بارك الله فيك وينظر فيها، فهي يعني تيسر وتسهل لك كثير من الأشياء المشكلة عنده. أم عبد الله من السعودية تقول يعني الوالدة غابت عنها الدورة شهر وهي تشتغل في البيت وتشيل وتنظف، نزل عليها دم، قالت هذه الدورة صار كل بين فترة ينزل عليها دم أحيانا يطول، وهي ما تدري هذه الدورة ولا إلا بعد الشهر السابع، حست في مغص وراحت الدورة دورة المياه ونزل معها دم متكتل ومتقطع، وحست أنه حمل وصبت عليه الماء وراح أكرمك الله مع المجاري، انحرجت لا تقول لأحد. ملاحظة، الوالدة عمرها 80 سنة. أم عبد الله الله يرضى عليك، الوالدة عمرها 80 سنة، ما يمكن ولا يتصور أن الوالدة تبقى يعني غير آيسة. هذه تكتلات دم سببها غير الحيض، غير الحيض ما له علاقة، وكيف تقولين حامل عمرها 80 سنة؟ هذه تحتاج إلى معجزة، مثل سارة زوج إبراهيم يقولون بعد 80 سنة حملت، ومثل إبراهيم عليه السلام أنجب بعد 120 سنة. فما هذه ما لها علاقة الله يرضى عليك، هذه تكتلات سببها نزيف، سببها شيء من هذه الأشياء. قولي الوالدة هي طاهر تتوضأ وتصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، إذا بقي هذا الدم ينزل عليها بارك الله فيك. أم زياد من اليمن تقول يا شيخ حصل خلاف بين بينها وبين عمها أبو زوجها، عفوا تقول أختها أم زياد تقول أختي حصل خلاف بينها وبين عمها أبو زوجها، وذهبت من البيت وحلفت يمين أنها ما عاد ترجع البيت مرة ثانية، وجلست حوالي شهرين وحصل صلح بينهم ورجعت مع العلم أن هذا اليمين حصل مرتين وهي تحلف وترجع. أم زياد، أولا قول لأختك تتق الله وتحافظ على يمينها، لأن الله تعالى أمرنا بحفظ اليمين، قال واحفظوا أيمانكم، وما يجوز الإنسان يبتذل اليمين هذا على كل شيء، وشوف الآن اصطلحوا والآن سترجع. الأمر الثاني تكفر عن يمينها، لابد أن تطعم 10 مساكين لأن أقسمت بأنها ما تعود للبيت وما ترجع للبيت. طيب أنت قلتي حلفت مرتين، يعني هل حلفت في مرة سابقة وما كفرت ثم حلفت مرة ثانية عليها كفارة واحدة؟ تقولي لا، حلفت على أمر آخر قبل هالمرة ما له علاقة بدخول البيت، وحلفت هالمرة على الدخول على عدم دخول البيت، كل واحدة لها كفارة إذا حنثت فيها. بارك الله فيك. أبو حسن من الشارقة يقول يعني عندما أمشي وأنا أستمع إلى القرآن وجاءت سجدة أثناء الاستماع، هل أتوقف عن المشي وأسجد؟ أخوي أبو حسن من الشارقة بارك الله فيك وشكر الله حرصك. نعم، طيب أنت الآن يعني تتريض وتمشي مثلا في الممشى وتستمع القرآن، ومرت استماع تعبد ومرت آية سجدة، طيب جميل جدا أنك تأخذ يمين أو شمال أو مكان وتسجد لله، هذه سجدت له سنة ولله الحمد، ولو ما سجدت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هديل من السعودية تقول أنا قبل 6 أو 7 سنوات كنت في وظيفة وكان في سواق يودينا ويجيبنا، السواق هذا له حق المدة اللي كان يوصلني فيها 200 ريال، حصل منا موقف مع بعض الزميلات تحرش فيها والعياذ بالله، قلت لأهلي السالفة ما عاد رحت مع هذا السواق، أبوي كلم عشان يجي يعطي الفلوس رفض، قال حولوها لي ذيك الأيام، والتحويل ذيك الأيام في أغلاط تقول وما استطعنا نحول المبلغ، وهو خايف يجي علشان البنت اللي تحرش فيها خايف يقبض عليه، تقول الآن لا أعرف لطريق ولا عندي حسابه ولا أعرف اسمه، ما العمل؟ يا أختي هديل بارك الله فيك، طبعا عندك خطوات، الخطوة الأولى تبحثون عنه وتسألون عنه حتى تصلون إليه وتكلفين الوالد، وأكيد يعني مو معقول أن هذا يعني ما يمكن الوصول إليه، حاول توصلوا لحقه، ذنبه غير، يعني لابد أن نفصل بين الأمور، تحرش هذا يأخذ جزاء، هذا يأخذ جزاء، أما حقه هذا حقه. تقولين والله حاولنا ولنا سنوات الآن وما وصلنا إلى الطريق، تصدقي بهذه 200 ريال نية الثواب لهذا الرجل، نية الثواب لهذا الرجل. أمل من اليمن تقول أنا أدعو الله وأقول في الدعاء اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الكريم، وبعد أدعو من خير الدنيا والآخرة، وقل الله مكتوب لي أجر هذا الدعاء لي ولوالدي وأهلي وجميع المسلمين، هل هذا صحيح؟ أمل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان إذا دعا كيف يقول الله مكتوب لي أجري وأجر والدي؟ أنت تدعين لوالديك، كيف تقول الله مكتوب لي أجر هذا الدعاء ولوالدي؟ ما يصلح يا أمل، أنت تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي ولإخواني ولأخواتي وذرياتنا، هذا الدعاء ولله الحمد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللهم أني أسألك باسمك الأعظم، دعاء جميل وعظيم، اللهم أني أسألك باسمك الأعظم، ها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى أن اسم الله الأعظم، كل من سأل الله باسمه الأعظم أجاب دعاءه وأعطى سؤله سبحانه وتعالى. يبقى قضية وأسألك بوجهك الكريم، إذا قلت وأسألك بوجهك الكريم الجنة نعم، أما تسألين الله بوجه الكريم شيء من الدنيا لا، فقد جاء في الحديث وإن كان إسناده متكلم فيه إلا أن أهل العلم على هذا الحكم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أما تسألين الله اللهم ارزقني مثلا شيء من أمور، أسألك بوجهك الكريم ترزقني شيء من أمور الدنيا، لا، لماذا؟ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا، لكن تقول اللهم أن يسألك باسمك الأعظم، اللهم يا حي يا قيوم يا غني، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أسماء من الأردن تقول ما حكم المداومة على سورة البقرة كل يوم بنية التوفيق والبركة؟ أختي أسماء من الأردن، قراءة سورة البقرة في البيت أو كل يوم مستحبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فيعني أنت اقرأ البقرة والله يوفقك ويبارك لك، فما في داعي أنك تنوين بعض النيات، لا اقرأيها عام ما تدرين الخير وين ومن أي جهة يأتيك وينزل عليك. بارك الله فيك. سعاد من ليبيا بارك الله فيها تقول طبعا ذكرت بأن زوجة أخيها حزينة جدا، كانت تطيع والديها وتقوم على خدمتهم وهي بكامل صحتهم بعد فترة من الزمن. طبعا سعاد ذكرت قصة طويلة، هذه البنت تقول يعني زوجة أخيها بارة وصالحة مع والدتها ومع والدها وكذا، وعجيب سبحان الله برها ما شاء الله اللهم بارك، هنيئا لها. حصل منها موقف واحد، تقول إن والدها كبير في السن ولما وضعت الملعقة في فمه تأذى كأنها يعني ما كانت متعمدة، ووضعت بشكل عنيف شوي وبقيت حزينة طوال الوقت نادمة وتتألم وتقول توفي والدها وما زالت حزينة، ورأت في المنام يقول أنا مسامحك، وتقول ما يعني تريد كلمة. يا أخت الفاضلة بارك الله، أوش هذه ما تعمدت، ما تعمدت. والأمر الثاني، هذا البر والإحسان اللي ذكرتيه في رسالك طويلة، وكيف أن والدتها ماتت وهي راضية عنها، والدها مات وهو راضي عنها، هنيئا لها. ما في داعي أن تجعل هذه النقطة باب يدخل منها الشيطان ويحزنها. الحزن عندنا ممنوع استدامته. وبعدين اللهم بارك، الله عز وجل أراها رؤية في المنام أن والدها راضي عنها، فقولي لا تتق الله وتنصرف عن مثل هذا الأمر، وتشتغل مثل ما ذكرت بالدعاء لوالدها والصدقة عنه، وتنتهي عن قضية التفكير بمثل هذا الأمر، لأن الشيطان ربما حضر وربما أوصلها إلى أمور غير جيدة. بارك الله فيك وفيها. أم فلاح من السعودية تقول الوالدة تقول أصلي الفجر بين الأذان والإقامة ركعتين وبعد الإقامة 4 ركعات، هل صحيح هذا الفعل أو لا؟ أم فلاح والله حيرتيني، أنا قرأت السؤال تحيرت ما أدري كيف. تقولين الوالدة تصلي الفجر بين الأذان والإقامة، طيب ركعتين وبعد الإقامة 4 ركعات، 4 ركعات ليش؟ ما فهمت يا أم فلاح، أبعطيك الآن كيفية صلاة الفجر، لأن سؤالك محيرني جدا، هل في خطأ منك أو الوالدة تفعل شيء خطأ؟ الله أعلم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أذن أذان الفجر، الأذان المعروف اللي إذا كنا في رمضان ما نقدر ناكل خلاص توقفنا عن الأكل لأنه ممنوع وحرام الإنسان يأكل بعد الأذان، خلاص بدأ وقت الفجر. إذا أذن الأذان نصلي ركعتين سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية ركعتين، نقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة في الركعة الثانية وقل والله أحد، هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. بعدين سواء أقام المسجد ولا ما أقام ما لها علاقة الوالدة، تقوم تصلي صلاة الفجر ركعتين. من وين جبتي 4 ركعات؟ تصلي ركعتين مثل أمة محمد هذه، ما تشوف الحرم المكي والحرم الشريف، ما تشوف المساجد، ما تشوف يعني الناس وش يصلون، كيف تصلي 4؟ أكيد خطأ منك يا أم فلاح، أكيد السؤال، لأنه ما يمكن أن واحد يصلي الفجر 4 ركعات، ما يمكن. إذا ركعتين قبل الفجر هذه سنة، وبعدين تصلي صلاة الفجر اللي هي الفريضة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى. نبه الوالدة، وإذا عندك إشكال عودي ارسلي سؤال من جديد وفهميني الله يرضى عليك ويبارك فيك حتى نفهم الوالدة أكثر. أم عمر من اليمن تقول في شخص توفي عليه فواتير كهرباء لم يسددها وأبنائه لم يستطيعوا التسديد بعد وفاته، هل عليه شيء في قبره علما أنه كان يسدد قبل وفاته؟ يا أم عمر بارك الله فيك، ما عليه شيء، ما عليه شيء في قبره، لأنه الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن أولاده يحرصون قدر المستطاع أنهم إذا وجدوا شيء سددون أو يتقدمون للدولة أو لجهة الكهرباء يقول والدنا توفي رحمة الله عليه ونبغى منكم أنكم تعفونه، ما عندنا قدرة على السداد. بهالطريقة هذه إذا استجابوا الحمد لله، ما استجابوا ما عليه ذنب، ما عليه شيء. بارك الله فيك. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها تقول هل يجوز حجز مكان للسيارة في الشارع العمومي؟ سمعت فتواك عن الحجز في المسجد لا يجوز، وإنما يتقدم الشخص إذا أحب، فهل هذا العمل مثل ذاك؟ مع العلم أن الأولاد يرجعون متأخرين من العمل ويكون أحيانا وليس على الدوام أن نقدم السيارة وخلفها مكان متى يرجعون. أم أيمن بارك الله فيك، أنت قستي قياس عجيب، أمر دنيوي على أمر شرعي، لا يا أختي الفاضل هذا قياس غير صحيح. الحجز في المسجد، حجز الأماكن في المسجد هذا مسألة شرعية، الحجز السيارات في الطريق العمومي هذا مسألة قانونية ما لها علاقة، ما نربط هذا بهذا. بارك الله فيك. عموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير في المسجد، أن الواحد يجي ويخصص مكان ويمنع أحد يجلس فيه، ها، أو يضع سجادة ويروح وبعدين يرجع، هذا ما له علاقة، هذا في المسجد هذا منهي عنه، منهم من حرم منهم من كره ذلك. أما الطريق العمومي هذه إجراءات قانونية، هل القانون يسمح بهذا أن الواحد يحجز السيارة؟ ما فيها شيء إذا كان القانون يسمح، أو كان والله بأجرة بحيث يعني رسوم المواقف، ما في شيء، ما له علاقة. يوم أيمن الله يرضى عليك يبارك فيك. ريم من اليمن تقول أنا ما أقص أظافري وأحيانا أخليهم أكثر من 40 يوم، أحب أكبرهم وأسوي لهم صبغ الأظافر، هل صلاتي ما تقبل لو مر 40 يوم بدون ما أقص أظافري ولا أقص، ولا قصه مستحب وغير واجب؟ ريم بارك الله فيك، أولا صلاتك صحيحة ولله الحمد ما دام أظافرك من يعني نظيفة وخالية من النجاسات، أهم شيء هذا مهم جدا. لو طولت أظافرك مثلا ما له علاقة، الصلاة صحيحة الجهة منفك. الأمر الثاني، من سنن الفطرة تقليم الأظافر، من سنن الفطرة تقليم الأظافر، وهذا يشمل الرجال والنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفطرة وذكر تقليم الأظافر. وتربية الأظافر هذه ليست من يعني صفات البشر، هذه صفات الحيوانات هي اللي لها المخالب. البشر ما إذا طالت الأظافر قبح المنظر وأصبح الإنسان في صورة غير جيدة، ولذلك 40 يوم كثير جدا، ويجب عليك أن تقص أظافرك متى ما إن طالت ففحشت الإطالة يعني من حيث الطول تقصينها بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول ماذا تفعل الزوجة إذا أخذت من زوجها فلوس دون علمه وأعطتهم لأهلها والزوج توفي ولم تستطع إخباره، وإذا الزوج ترك سيارة هل للأم لها نصيب فيها؟ أم أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن المرأة إذا أخذت من مال زوجها من دون علمه وكان يؤدي الواجب فهذا حرام، إذا فعلت أمرا محرما واعتدت وسطت على مال زوجها عليها التوبة والاستغفار لله عز وجل. والشيء الثاني أن يعني تتبرع بهذا المال صدقة ترجو ثوابها لزوجها وتكثر له من الدعاء وتتأسف على مثل هذا الفعل. أما إذا كان زوجها لا، طبعا هي ذكرت الأخت الفاضلة بأن تعطي أهلها، هذا لا يجوز ومحرم، ولذلك التوبة والاستغفار والندم على هذا الفعل، وأيضا تأخذين هذه المبالغ اللي أعطيتيها أهلك وتنفقين على الفقراء والمساكين وترجين ثوابها لزوجك. بالنسبة للسيارة أم الميت، إذا أنت تقصد أم الميت نعم لها نصيب في السيارة، لها السدس إذا كان عنده أولاد لأمه السدس بارك الله فيك. أم عمر من أمريكا تقول ما حكم إذا حاج وصل إلى جبل عرفات وأوجع ضرسه وقام بسلخ أو قام سلخ من الشجرة اللي داخل الخيمة، هل عليه إثم لأنه ليعلم أنه لا يجوز أن يكسر تلك الأشجار إلى؟ طيب أم عمر، اللي فهمت من سؤالك بأن إنسان في عرفة وجع ضرسه فأخذ عود من الشجرة الموجود في من الشجر الموجود في عرفة، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. لماذا؟ لأن عرفة خارج الحدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم بخلاف مزدلفة ومنى، هذا اللي ما يجوز أن الإنسان يقطع من شجرة. أما عرفة لا ما عليه شيء ولله الحمد، يجوز للمحرم أن يأخذ من الشجر الذي خارج الحرم بارك الله فيك. أم محمد من لبنان تقول ما هو حكم أنني أكثر من الحلف مع أني لا أقدر على تنفيذ اليمين، مثل والله لا أكسر، والله لا ما درست، والله ما صليك إلى آخر. يا أم محمد بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، واجب على المسلم أن يحفظ اليمين وأن يعظم اليمين، لأن الاستسهال استسهال الحلف يجعل الإنسان يحلف بالحق والباطل وبالخطأ والصواب وبالظن واليقين، ما يصلح يا أخت الفاضل، احفظ يمينك. الأمر الثاني، إذا كان هذا اليمين اللي هو اللغو ما تقصدين يعني أنت ما تروين والله ما درست والله درست والله ما عملت والله عملت وكذا، هذا لغو لغو، لكن احفظ يمينك. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا قلت والله ما أدرس ثم درست عليك كفارة يمين، تقول والله لأكسر هذا الشيء الآن وما كسرتي عليك كفارة يمين. طبعا ما يجوزك تكسرينه أصلا، لأن هذا التكسير ليس خير، وإنما تتركين وتكفرين عن يمينك. أم محمد علي من فرنسا تقول: سافرت مع أخي وعائلته عند أختي بمدينة تبعد عنا بأكثر من 500 كيلومتر. ما تقول: الحمد لله كنا نقصر الصلاة إلا صلاة المغرب كما فهمتنا في البرنامج، والمشكلة اختلف لدي الأمر عندما قلتم في إحدى حلقاتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في آخر الليل، هل معنى ذلك أن وسلم كان لا يصلي قيام الليل أم ماذا؟ أفيدونا يا أختي أم محمد علي من فرنسا. لا لا لا، فهم خاطئ بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقولون قيام الليل عليه واجب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة على الفرائض ويكون واجب. وأيضا في الآيات الأخرى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، لكن بالنسبة للسفر إذا سافر كان يوتر صلى الله عليه وسلم، ما يترك الوتر ولا ركعتي الفجر اللي السنة اللي قبل الفجر، السنة قبل الفجر. أما في الإقامة كان يصلي بعد العشاء بعد السنة الراتبة 4 ركعات ثم يقوم الليل بـ11 ركعة. بارك الله فيك. أمة الله من أبوظبي تقول: أنا قبل فترة طويلة بعد الدورة الشهرية أغتسل غسول عادي بس ما كنت أتوضأ، بعدين عرفت أنه غلط، هل صلاتي وصيامي صحيح؟ أختي أمة الله من أبوظبي، إذا كنت تنوين يعني رفع الحدث حدث الحيض ولكن ما كنت تتوضئين وتعممين بدنك بالغسل بالماء، الحمد لله غسلك صحيح ولله الحمد، لكنه الغسل المجزئ اللي أكمل منه أنك تتوضئين قبل وبعدين تغتسلين. عموما غسلك صحيح ولله الحمد ولا تقلقين. أم عبد المجيد من اليمن تقول: والدتها كانت مريضة جدا ما تقدر تروح الحمام أكرمكم الله، تقول كنت ألبسها الحفاظة وكان ينزل البول وما تستطيع أن تذهب إلى الحمام، ما أستطيع تقول أذهب معها إلى الحمام لوضعها، وجبت لها تراب تتيمم فيه، هل صلاتها صحيحة؟ أم عبد المجيد بارك الله فيك، طبعا الواجب عليك أن تعتني بوالدتك، لأن هذا بر الوالدين. بر الوالدين ليس في حال الصحة والشباب بالنسبة لهما، بر الوالدين هذا هو الاختبار الحقيقي، أنك تعتنين فيها وتودينها المرحاض وتطلعينها من المرحاض وتنظفينها، هذا هو البر. ولذلك أختي الفاضلة عودي لطريقتك الأولى، لا تقولي والله ما أقدر، لا تقدرين والله تستطيعين، وستجدين الإعانة من الله عز وجل. ويا أخواني يا أخواتي، هذا وقت البر، هذا وقت البر، والبر سيعود إليكم بالبركة والخير وعلى أولادكم، وربما تحتاجون أولادكم كما احتاجتك الوالدة في وقت بأمس الحاجة إلى أبنائك. هنا يأتي البر سبحان الله العظيم. فيا أخت الفاضلة اتركي قضية التيمم، وديها الحمام، وديها تتوضى تستعد، يعني أنا شعرت من سؤالك أنك قادرة تودينه وهي قادرة تتوضى، بس تكاسلت شيئا يعني قليلا. لا، عودي إلى حالتك الأولى واعتني بوالدتك واعتبريها فريضة من الفرائض، وإن شاء الله تنالين الخير والبركة. أم سالم من اليمن تقول: قبل 10 سنوات سرقت خاتم بنت خالتي وأنا عمري 15 سنة، ما كنت أدري يعني ليش أخذته، والحين كبرت وحسيت بالذنب وأبغى أرجع لها وما أبغى تعرف أنه أنا اللي أخذته علشان ما تصير حساسيات. أم سالم عندك الآن مسألتين: مسألة التوبة إلى الله، لازم تتوبين إلى الله عز وجل، والسرقة من كبائر الذنوب من عظائم الآثام، ترك السرقة، الندم على الفعل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأنت إن شاء الله فعلتي هذا. الأمر الثاني، لازم توصلين الخاتم لبنت خالتك، تقولين والله في حساسية، اشتري لها هدية غير الخاتم، سوار في قيمة الخاتم أو أعلى، سوي لها هدية، قولي والله أنا حاب أني أهديك هذه الهدية، سوي لها هدية وديها له نفس القيمة أو أزيد من قيمة الخاتم اللي سرقتي منها بارك الله فيك. فهيم حسين من الأردن يقول: أنا طبيب، سألني صديق لي عن معلومات مرضية عن مريض وراجع في المستشفى الذي أعمل فيه إذ إن هذا المريض تقدم إلى أخت صديقي وسمعوا أنه مصاب بمرض مزمن ويرغبون بالتأكد لأنه لم يذكر لهم مرضه عندما تقدم لخطبتي، هل يجوز أن أطلعه على معلوماتي وأخبرهم بها إذ إن الموضوع حساس وهذا المرض مزمن؟ فهم بارك الله فيك، أنت طبيب وأقسمت على كتمان أسرار المريض ولذلك لا يجوز لك أن تخبرهم بذلك، لأن المسألة ما جاءت في قضية استشارة، لا هي جاءت لكشف معلومات. ولذلك أخي الفاضل فهيم أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، لا يجوز لك أن تخبرهم بذلك. قل سامحوني، في إجراءات نظامية وقانونية تتقدمون فيها إلى إدارة المستشفى وتطلبون مثلا، أو أنكم تطلبون من التقدم لأخت صديقك تقولهم أطلبوا منه تقرير طبي، فحص طبي، وأعتقد الآن أغلب الدول تعمل فحص يعني، فهذا الفحص يكشف المرض المزمن. أما أنت التزم بأخلاقيات المهنة واحذر يا أخوي فهيم، وأنت طبيب رجل فاضل وما سألت إلا تريد الحلال والحرام، امتنع، قل سامحني أنا أقسمت والمريض هذا أسراره مما أقسمت عليه، ما يجوز أني أفصح لك، شوف غيري. ولكن هناك طريقة نظامية وقانونية يسوي تحليل حق الزواج ويطرح المرض، ما في حاجة إلى أنه يورطك في مثل هذا الأمر وأنت قد أقسمت، وهذا من شرف المهنة وهذا داخل في صميم عقيدة أهل الإسلام من حيث الأمانة. بارك الله فيك. وقت البرنامج انتهى، لكن الله المستعان أسئلة كثيرة ما انتهت بعد، لكن إن شاء الله غدا لتكمل على الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب وهي كثيرة أيضا. إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.